بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم دوام التوفيق والقبول. كنت في زيارة طارئة بدعوة وجهتها الجالية الإسلامية في المجتمع الأمريكي، وهم يملكون كثيرا من المقومات الاجتماعية، ملتزمون بدينهم، متمسكون به، يعيشون بنعمة من الله وفضل، ويبلغونكم السلام ويطلبون منكم الدعاء. شاركنا في مجامع علمية ومحاضرات إسلامية كثيرة، كنا نتحدث فيها بصراحة وبواقعية ونقول ما في قلوبنا. ثم بعد ذلك زرنا بعض الجامعات هناك، وزرنا بعض الدول الغربية الأخرى، وهي لا شك كانت جولة مفيدة لي أولا، ثم هي مفيدة ثانيا حينما ننقل ما لا يصل بوسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام لا تنقل إلا ما يروق لأصحابها. على كل، الظاهرة التي تلفت انتباه المتأمل الذي يزور ذلك المجتمع الأمريكي، أولا هناك انفصام وانفصال بين ما نسمعه في الإعلام من السياسات الخارجية والواقع داخل المجتمع. الشعب أو المجتمع هناك مجتمع جاد فطري، أرض خصبة، بالمقارنة مع الشعوب الغربية الأوروبية هو مجتمع أقرب إلى الإسلام. نسبة الذين يرتادون الكنيسة في المجتمع الأمريكي أكثر من النصف، بينما في المجتمع الأوروبي لا تصل النسبة إلى 4% الذين يدخلون إلى الكنيسة. بمعنى أن المجتمع الأوروبي هو مجتمع مادي له موقف من الدين، أما المجتمع الأمريكي عبر عنه مستشار الرئيس الأمريكي في زيارة لإحدى الكنائس، حيث قال لهم إن قضية فصل الدين عن الدولة خرافة انتهت. كان يبين لهم أن الدين في ذلك المجتمع لا يمكن أبدا أن ينفصل عن سلوكيات المجتمع. لو قارنا بين ما ندعو إليه وما نقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى، إذن النسبة هناك نسبة كبيرة جدا تؤمن بالعالم الآخر، بوجود يوم القيامة. هذه نقطة مهمة، لكن حرموا من الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء ناسخا لكل الديانات أو لكل الشرائع، وجاء بالشريعة المنظمة للإنسان في سلوكه الخاص والعام. إذن ليس ذلك المجتمع الذي زرته كالمجتمع الأوروبي ماديا، لا، إنما الجانب الذي هو جانب الإيمان بالآخرة موجود فيه. أن هناك هذا نسبة كبيرة غالبية المجتمع تؤمن بوجود عالم آخر، بوجود يوم القيامة. نحن نؤمن بيوم القيامة، لكن نتميز عنهم ويتميزون عنا بأمور. نتميز عنهم أولا أن لدينا نموذج أسوة حاضر، لدينا نقل ثابت عنه، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويوجد نقل دقيق عن كل تفصيلات حياته وفي كل جزئياتها حتى في حجرة نومه صلى الله عليه وسلم. الجانب الثاني، بسبب وجود هذا النبي الأسوة صلى الله عليه وسلم الذي نتعلق به، يوجد عندنا اهتمام بالجانب السلوكي الخاص. وأعني بالجانب السلوكي الخاص الجانب الخلقي في الفرد، الجانب المعاملاتي في سلوكه، حيث لا يوجد قانون. عندما نتحدث عن السلوك العام، السلوك العام محكوم بالقانون. عندما تسير في الشارع، في الطريق، عندما تدخل إلى المصنع، عندما تدخل إلى المؤسسة، هناك سلوك عام. هذا السلوك العام فرضه علينا إسلامنا ولم نطبق منه شيئا، لكن هم طبقوه، حيث القوانين عندهم التي نظمت المجتمع تمثل الجانب المنتظم الذي دعا إليه ديننا في ما يتعلق بالسلوك العام. لكن على مستوى السلوك الفردي الخاص في بيته أو حيث لا يصل القانون إليه، تجد أنه لا يتورع عن المنكرات. إذن بالمقارنة الكبرى نجد أننا مجتمع من حيث الأفراد ربما نجد نماذج جيدة. كنظام اجتماعي عام نحن خارج دائرة التاريخ، مجتمع فوضوي جدا، غير منتظم، مجتمع متخلف جدا، السلوكية العامة غير واضحة، مفهوم النظافة غير واضح، مفهوم الأمانة لا يضبطه القانون بقوة، الرشوة كثيرة، الكذب كثير. هناك لو كذب الإنسان يعني أخذ شهادة سوء سلوك، لا يمكن بعد ذلك أن يتعامل معه أي جهة من الجهات، لا الرسمية ولا غير رسمية. إذن نحن عندنا في ديننا تشريع ينظم السلوك العام والخاص، لكن الواقع أن السلوك العام في مجتمعنا مفقود، فوضوي. ادخل إلى تنظيمات الطرقات، إلى نظام السير، ادخل إلى الحدائق، ادخل إلى النظافة، ادخل تجد عندنا السلوك العام مفقود. اليوم ذهبت إلى دائرة الوكالات بسبب معاملة لأحد الإخوة، وبعد يعني المقارنة، عندما كنت في مجتمع منتظم ودخلت إلى هذا المجتمع، أولا الفوضى التامة، لا يوجد شيء اسمه دور أو رقم للمراجع. اللي بيصل للطاولة أولا بيحصل ما يحتاج إليه، الازدحام، عدم دراسة المكان، حتى البصمة التي يأخذونها، هناك وسائل بسيطة جدا، تصوير إلكتروني للبصمة تنتقل إلى الأجهزة وانتهى الأمر. لكن هنا حتى تخلص من بلاء البصمة بدك يومين. وهكذا مع الأسف ديننا يدعو إلى الانتظام، ديننا يدعو إلى الانضباط، لكن على المستوى العام نحن مجتمع خارج التاريخ، متخلف جدا. على المستوى الفردي، المستوى الفردي يوجد نماذج فيها فضيلة وفيها أخلاق وفيها سلوكيات حسنة يجمعنا الإيمان باليوم الآخر، لكن لا ينفع اليوم الإيمان باليوم الآخر حتى تؤمن بباب اليوم الآخر الذي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرأيت أنهم قد قطعوا شوطا كبيرا حيث طبقوا جانبا مهما في ديننا الذي هو جانب السلوك العام، ونحن تخلفنا جدا في السلوك العام، وكنا مبعثرين أو نماذج نادرة في السلوك الخاص. إذا وجدنا سلوكيات فردية، لكن هذه السلوكيات الفردية متأثرة بالسلوك العام الفوضوي. الإسلام دين عالمي، لا يوجد في الإسلام مكان يهتم المسلمون به دون مكان آخر. فالله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم للعالمين: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الذي يكون مستشعرا لأحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يفكر بكل مكان على وجه الأرض، لأن كل مكان على وجه الأرض هو مسجد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني كنت أشعر هذا الشعور وأنا في مكان بعيد خلف المحيطات، أشعر أنني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا. إذن أينما ذهبت أنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس هم ضيوف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي عليك أن تنقل إليهم أخلاق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي عليك أن تنقل إليهم أحوال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي عليك أن تنقل هؤلاء الذين قطعوا شوطا في تطبيق ما دعا إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن تقدمنا في شيء وتخلفنا في أشياء، وهم تقدموا في أشياء. لذلك فهمت لماذا تقدموا، ليس فقط تقدموا بالقوة الاقتصادية، بل تقدموا بالانتظام، تقدموا بالإتقان، تقدموا بأشياء كثيرة، وهذا ما يدعو إليه إسلامنا. إسلامنا لا يقبل فوضى. يقول صلى الله عليه وسلم: استووا فإن الله لا ينظر إلى الصف المعوج. الصف المعوج لا ينظر الله إليه، لكن نحن كل صفوفنا معوجة. انظروا، انظروا كيف المسيحية نظمت صفوفها، كيف لما يموت الرأس كيف يجتمع الكرادلة من العالم كله ثم يتفقون على واحد. نحن اثنين ثلاثة ما بيتفقوا مع بعض، هذا معيب. متى نتحول من الفوضى إلى الانتظام؟ لذلك عندما نقول يا إخوان يوجد يوم آخر ويوجد حساب، فهذا لا يعني أننا نتساوى مع غيرنا في قضية الإيمان باليوم الآخر، لأننا مع فهمنا لليوم الآخر نفهم شيء ثاني هو الموازين. ونؤمن بالموازين. والله سبحانه وتعالى أعطانا في الدنيا الموازين قبل أن يوقفنا عند الموازين. هناك تأثر بفكرة المخلص، عمل ما شئت في سلوكيتك الخاصة ويأتيك المخلص بعد ذلك. لكن نحن قال لنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا نحن عندنا الميزان في السلوك الخاص والعام، وقد ضيعنا وأهملنا في السلوك العام وضيعنا كثيرا من السلوك الخاص. إذن حين نتحدث عن الموازين أو نتحدث عن اليوم الآخر، فلا بد لنا أن نحضر أمامنا الموازين حتى تكون حاضرة أمامنا ونحن في الدنيا. وقد وصلنا ونحن نتدبر آيات كتاب الله في الجزء 30 إلى السورة التي اسمها سورة القارعة، التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه. إذا نحن نتحدث عن الموازين، وتأتي آية، تأتي سورة في كتاب الله لتنبهنا إلى الموازين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة. القارعة معناها الشدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي محنة وشدة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي محنة وشدة. فالله سبحانه وتعالى يقول: القارعة. ما القارعة؟ يعني هناك شدة ومحنة كبيرة سوف تحصل. القارعة. ما القارعة؟ وهذا الاستفهام لزيادة الانتباه، يعني إذا كنت لم تنتبه إلى هذه اللفظة التي تقرع أبواب القلوب وتنبهها، فإذا كنت لم تنتبه عندما قال القارعة يزيدك انتباها بالاستفهام حين يقول ما القارعة، فهذا من زيادة التنبيه. ثم يقول بعد ذلك: وما أدراك ما القارعة، ليكون التأكيد ثلاث مرات والتنبيه. إذن هو سيتحدث عن موضوع مهم جدا جدا جدا، لأنه هو سبحانه وتعالى المخاطب، رب العالمين يخاطبك. يكفي أن تسمع كلام من كلام رب العالمين لتنتبه، لكن مع كونه هو رب العالمين ويكلمك وأنت العبد الذليل المحتاج إليه، ينبهك ثلاث مرات. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة، يعني أمر كبير. وما أدراك، يعني هذا على جهة تفخيم شأنها وأنه من الأمور العظيمة. ثم أتى بظرف القارعة، الظرف الزماني الذي هو يوم. هذا ظرف زمان، لأن الظرف مثل ما بيقول علماء اللغة يا ظرف زمان أو ظرف مكان، هذا ينبهك فيه إلى ظرف الزمان. إذن متى هذه المحنة الشديدة التي يفخم شأنها خطاب الله سبحانه وتعالى؟ يقول سبحانه: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش كيف تجد أنه حينما يتجمع يكون كثيفا، ثم تجد أنه لا وزن له. فجمع بكلمة الفراش أمرين: الأمر الأول الذي هو شدة الانتشار والتفرق، انتشار للذين بعثوا. الأمر الثاني، نستطيع بالحدس أن نفهمه، وهو انعدام الجاذبية. إذا شفتوا رواد الفضاء لما بيدخلوا في انعدام الوزن تجد أنه يطير هكذا لا يلتصق بالأرض، وهذا يعني أن هذه الأرض التي كنت تستقر عليها فقدت وظيفتها، ما عاد فيها جاذبية. لذلك تذكر نفسك وأنت حتى الأرض لا تمسكك، انظر كيف ستكون حالك، ستكون مثل الفراش، ومو أنت لحالك، كل الناس. أنت على الأقل إذا كنت على الأرض تعلمت أن الأرض تمسكه جسدك فتتوازن، لما بصير زلزلة صغيرة بتشوف كيف تضطرب. كيف لو كان لم يبقى أصلا جاذبية في هذه الأرض، كيف الهلع سيكون وأنت لا ترى أن هذه الأرض مستقر لك. إذن يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الجبال لما درسها علماء الجيولوجيا وجدوا أنه قطع مغروسة في الأرض، قطع، كما شبهها الله سبحانه وتعالى بأنها أوتاد، يعني وتد مغروس في الأرض. فلما انعدمت الجاذبية هذا الجبل اقتلع من هذه الأرض وصار كأنه صوف منفوش. كيف الصوف المنفوش يتطاير، هكذا صارت الجبال الكبيرة. يوم يكون الناس كالفراش المبسوس المنتشر وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني الصوف الذي ينفش، كيف بيكون شكله؟ طيب ما الذي يثقلك في هذه الحالة؟ أنت ما لك وزن، الأرض لم يبقى فيها جاذبية حتى إذا وضعت على ميزان يكون لك وزن، هذا انعدام الوزن. لكن الحق سبحانه وتعالى يعطيك شيء واحد به يثقل ميزانك، يعني يعود لك به وزن. الأرض لم تعد تصلح لتكون ذات جذب يجعلنا، فما الذي به يكون لك وزن؟ يقول سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه. إذن هناك أشياء بها يثقل ميزانك. ما هي هذه الأشياء؟ القرآن الكريم ذكر الموازين في آيات، منها قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالذي يوزن في ذلك الوقت يكون له اعتبار ما قبل من أعمالك عند الله. لا تقول صليت، لا تقول صمت، انظر هل قبل عملك. لأن الله سبحانه وتعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن ما كل ما تصنعه يكون له وزن، الذي يكون له وزن ما كان خالصا لوجه الله. صليت؟ لأنه إذا ما صليت بقولوا عنك قليل دين. زكيت؟ لأنه إذا ما زكيت بيقولوا عنك قليل دين، ما بتعاملوا معك. وبعد ما تزكي وين ما رحت وين ما جيت شوفوني أنا مزكي. وإذا عمل عمل خير وين ما راح وين ما إجا ترى أنا عملتها. إذا فأين الإخلاص؟ أنت لمن تعمل؟ للناس أم تعمل لرب الناس؟ ثم لما عصيت استترت من الناس وما استترت من رب الناس. هنا الوقت الذي توزن به، فمعصيتك لها وزن لكن في الكف اليسرى، وزن ظلماني. وما قبل من أعمالك من الذي أردت به وجه الله له وزن ويوضع في الكفة اليمنى. فإذا غلبت الظلمات على الأنوار أنت خاسر، وإذا غلبت الأنوار على الظلمات أنت رابح. إذن أنت أمامك أمران، الأمر الأول أن تعمل الطاعة، والأمر الثاني أن تكون هذه الطاعة مخلصة فيها الإخلاص. روحها الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. فإذا كان الإخلاص موجودا في أعمالك وكنت تستشعر أنك ما عملت إلا لأنك عبده، لأنك تريده، لأنك تطلب رضوانه، استبشر، هذا مما يثقل ميزانك. ثم الوزن يحصل مرتين في يوم القيامة، يحصل الوزن مرتين. أول وزن ليس من أجل المقارنة بين الحسنات والسيئات، إنما وزن من أجل قضاء الحقوق العامة، وهذا الوزن يدخل فيه المؤمن والكافر. يعني كل من عمل في هذه الدنيا في الوزن الأول يوزن. وإليه يشير قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لأن الكافر قد يعمل خيرا ولا بد أن يوزن. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أخرج الإمام الترمذي عن عائشة أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين، يعني عبيد، يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، هم يؤذونني بالتكذيب والعصيان وأنا أؤذيهم بالضرب والشتم، فكيف أنا منهم؟ هذا الرجل يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أنا منهم؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك. حتى نفهم هذا الوزن، هذا الوزن مو بين حسناتك وسيئاتك، لا، هذا بين حقك وحق غيرك. هذا الوزن أنت ظلمت وخصمك ظلم، مين اللي ظلم أكثر؟ هون يأتي الوزن الأول ويدخل فيه الكافر والمؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم عاقبتهم عقاب خفيف، هم فعلوا أفعال أكبر، كان فضلا لك، يعني أنت تأخذ من حسناتهم، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم، أنت عاقبتهم أكثر مما يستاهلوا، اقتص لهم منك، مع أنه عبيد لك لكن ظلمتهم، عاقبتهم بأكثر مما يستحقون، اقتص لهم منك الفضل، يعني الفرق. قال فتنحى الرجل. شوفوا انفعال الصحابة لهذه المعادلة. الصحابي فكر أنا منين بدي أعرف يا ترى عاقبتهم أكثر ولا أقل. الصحابي بدأ يحسب. هكذا الإيمان يفعل في النفوس يا أخواننا، مو سمعنا الحكاية وطلعنا وانتهينا، لا. الصحابي قال فتنحى الرجل، تقول عائشة رضي الله عنها، فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرارا كلهم. ليش بدي من أعلاهم يجي يوم القيامة يوقفون ويأخذوا من حسناتي؟ شوفوا يا أخوانا، أنت إذا في خصومة بينك وبين واحد ونازل فيه الفليتاني ابن الفليتان، طيب تعال نشوف، تعال انت حكيت عليه وشتمته، هو ظلمك، لكن انت تستطيع ان تقدر، يا ترى انت الذي تظلمه اكثر ولا هو الذي يظلمك اكثر؟ القضية مخيفة يا اخوانا، الوقوع في الاعراض يا اخوتي ويا اخواتي امر كبير. فإذا كان فوق ذلك في سلوك ضيقت عليه ورحت قلت لجارك وللتاني لا تتعاملوا معه ورحت تفضحه، وما أكثر هذه السلوكيات، بدك تخنقه يوم القيامة في ميزان. إذا هذا الميزان قبل ما تدخل بقصة حسناتك وسيئاتك، هذا لسه ما أجا وقته، هذا للحقوق. الحقوق لا موقفان، هذا الموقف الأول والثاني على الصراط، يعني في وقفتان، وقفة عند الميزان بتطلع النتيجة، وقفة للعقوبة، إما إلى جهنم وإما والعياذ بالله، يعني إما أنه يقتص وإما إلى جهنم. لذلك هذا الوزن الأول. الوزن الثاني الذي هو الأرجحية بين الحسنات والسيئات، وهذا لا يدخل الكفار فيه لقوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا الوزن الثاني. الوزن الأول الكل بدخلوا فيه، أما الوزن الثاني لا يدخل فيه الكافر، إنما يدخل فيه الذي آمن ثم له حسنات وسيئات. تعرفوا يا أخوانا ما قال صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ما عنده شيء، فاضي طبل. وفي مسند أحمد سيدنا عبد الله بن مسعود صعد على شجرة فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود فضحكوا من حموشة ساقيه، يعني كانوا رفيعات كتير، ضحكوا لما شافوه. ساقي سيدنا عبد الله مسعود. فإيش قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما تضحكون؟ ليش عم تضحكوا؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. هاي الرجل الرفيعة يوم القيامة أثقل من جبل أحد. لا تفرح على حالك تلبس تعرض، لا، صغير كبير تخين رفيع، هذا كله ما له قيمة. انظر ماذا في قلبك، فإن وجدت في قلبك إقبالا على الله، إذا كنت تخين ولا رفيع لك وزن، وإذا لم يكن في قلبك توجه إلى الله ما لك قيمة. وجاء في حديث أخرجه الترمذي رحمة الله عليه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. تريد تعرف شيء يثقل ميزانك كتير؟ خلي وجهك باسم، خليك صاحب أخلاق حسنة، لا تعبس، لا تجأر. الخلق الحسن الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبرنا: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. روى الحسن عن أبي الحسن عن جدي الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن. روى الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن صلوا عليه أن أحسن الحسن الخلق الحسن. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. اليوم بيعدي واحد في الطريق جنب واحد بيعرفه سلم عليه، ما بيعرفه مثل الديوك ما أحد بيسلم عليه. ورسول الله يقول: أفشوا السلام بينكم. هي عادي صارت مفقودة. إذا ابن حارتي بسلم عليه، بعرفه بسلم عليه، أما إذا كان ما بعرفه ليه أحكي معه؟ مشان إيش أحكي معه؟ ما في حاجة أحكي معه. السلام عليكم، بعد بقولوا عني رجعي، بقولوا عني صدقة قديمة. أفشوا السلام بينكم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني فقط هذا من المعروف، إذا كان نظرت في وجه أخيك فتبسمت، هذه البسمة عظيمة عند الله وثقيلة في ميزانك. يا أخوانا ما أحلى أن نفهم روح ديننا. وفي سنن الترمذي أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وما معنى العيشة الراضية؟ يعني في عيش ترضاه، يعني انت مبسوط رضيان، لانه الحق سبحانه وتعالى بده يتم يعطيك حتى يرضيك. فهو في عيشة راضية يعني في عيشة ترضى عنها. واما من خفت موازينه فامه هاوية. ليه سمى ربنا سبحانه وتعالى ام؟ قال: لأنه سيأوي إليها. الطفل يأوي إلى أمه، وهذا ما أحد بلفيه إلا نار جهنم. شلون الولد وقت اللي بتوسخ مين بلفيه؟ أمه. حتى أبوه يجوز يعرف منه، لكن مهما كان قذر، مهما كان
متسخ تجد أمه بتضمه وبتنظفه وتزيل الأقذار. فهذا المتسخ أمه التي تؤويه هي نار جهنم، لأنه ما في أحد بيلفي الجنة ما بتلفي، لذلك لا يؤويه إلا نار جهنم. لهذا سماها الحق سبحانه وتعالى أم. قال فأمه هاوية. قال ليه سماها هاوية؟ قال لأنه يهوي فيها، سماها هاوية لأنه بيقولوا نهار صائم وليل قائم. طيب النهار هو قائم، الليل هو القائم اللي عم يقوموا فيه، ويصفون النهار بأنه يصوم، مع أن المراد الأهل. وقال واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية. هذه مجازات اللغة العربية وتقديراتها. لذلك قال فأمه هاوية، فسميت هاوية لأن هذا الذي كتب عليه الشقاء يهوي فيها مع بعد قعرها. وجاء في الحديث وإن الرجل ليتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة صغيرة، كلمة ايش حكينا، كلمة صغيرة تمسخر فيها على شعيرة من شعائر الله، لكن ما هو حاسس. يلا بحفظ شوي من النكت وبنكت للناس وبضحكون ويهوي في جهنم. لابد من تعظيم شعائر الله. انتبهوا يا اخواننا، اي كلمة معظمة اياك ان تقترب من حرمتها. عظم ما عظم الله. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموتى يسألون الرجل، يعني لما الموت واحد بروح في البرزخ بيجتمع مع اللي سبقوه، أن الموتى يسألون الرجل يأتيهم عن رجل مات قبله، بعد ما وصل لعنده قالوا له فلان شلونه، هذا موجود عندكم؟ قال له لا لا لا، هذا مات قبلي، هذا لازم يكون اجا لعندكم قبلي، لانه انا متت بعده، انا غادرت قفصي جسدي بعده. فتعجبوا فيقول ذلك مات قبلي، اما بربكم؟ فيقولون يعني ما اجا لعندكم؟ فيقولون لا والله. فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية. طالما ما موجود عندكم وين بده يكون؟ ما في غير محلين، إذا ما كان عند أهل النعيم بده يكون عند أهل الشقاء والعياذ بالله. يا أخوان احسبوا، المبعثوب ما بسلام، احسبوها. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي، يعني وما أدراك ما هي، لكن هذه الهاء بسموها للسكت. وما أدراك ما هي، هذا الأصل، وما أدراك ما هي، لكن أدخلت الهاء للسكت. وما أدراك ما هي، نار حامية يعني شديدة الحرارة. جاء في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد ابن آدم، أي النار اللي تشعلوها أنتم، جزء من 70 جزءا من حر جهنم. ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم، وأيقظ قلوبنا يا مولانا قبل أن تختم لنا بالموت، واجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاك بسر الفاتحة.